الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. أشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا فردا صمدا حيا قيوما دائما سرمدا، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله سفن النجاة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن تقوى الله حصن ولباس لمن أراد الخير لنفسه، لقوله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الآية الشريفة وإن كانت قد حددت طبيعة النفس وموقعها من حيث السلب أو من حيث الإيجاب، إلا أنها ذكرت عنوانا، وهذا العنوان هو أبرز العناوين الذي ينبغي أن يتعامل الإنسان معه، وهذا العنوان ينطوي في سؤال واحد، ألا وهو: كيف يتعامل الإنسان مع الخطأ عندما يصدر منه؟ ومن الطبيعي أن صدور الخطأ ليس وزرا إلى درجة أن يتنصل الإنسان من حقيقة هذا الخطأ. الخطأ ليس جريمة بحيث أن الإنسان يتهرب من واقعه ومن حقيقته. الخطأ ما دام يصدر من الإنسان من منطقة اللاوعي ومن منطقة عدم الإدراك نتيجة الغفلة التي تقحم على عقل الإنسان وعلى نفس الإنسان وعلى روح الإنسان، فمن الطبيعي أن تترك الغفلة حاجزا بين واقع الإنسان ورؤيته الحقيقية وبين العصيان لله عز وجل. فالغفلة تقوم بعملية احتراق الرؤية الحقيقية عنده، عندها تصدر من الإنسان أفعالا ويصدر من الإنسان هذه التصرفات التي تكون بموجبها أنها تقع في دائرة الخطأ. فهذا ليس عيب، ولكن العيب هو إذا انتقل الإنسان من محور عدم الإدراك ومن منطقة اللاوعي إلى منطقة الوعي، انتقل الإنسان من منطقة عدم الإدراك، الغفلة كانت حاجز، فعندما ترتفع الغفلة ويعي الإنسان ما صدر منه فليس هناك مبرر أن يسترسل وأن يكون صادرا في وجود وفي صدور الخطأ. لذا علماء الأخلاق بل حتى علماء الفقه والشريعة أكدوا أن الاسترسال في الخطأ وأن يكون الإنسان صادرا في ذلك الفعل مع وعيه التام هذا هو الخطأ، وليس الخطأ الصدور من أول الوهلة، صدور الفعل في حينه ليس ذلك هو الخطأ. فذلك متوقع من الإنسان أن يصدر منه أفعالا وأن تصدر منه تصرفات، لأنه ليس بمعصوم حتى يكون أو تكون العصمة حاجزا بينه وبين الخطأ. العيب في أن يبقى صاحب النفس الضعيفة، صاحب النفس التي أصابها الخور والضعف ولا يعلن بقوته وبجدارته أنه أخطأ، ذلك هو الخطأ الحقيقي. إذن الآية الشريفة التي ذكرناها تعالج محور هذه القضية، كيف يتعامل الإنسان مع الخطأ؟ هل يبقى مكتوف اليدين؟ هل يبقى مسترسلا سادرا ضعيفا في مواجهة الخطأ؟ أم يتمادى ويحاول أن يعيش الخطأ بكل عنوانه وبكل روحه؟ وبعبارة أدق، هل يملك هذا الإنسان من الشجاعة ومن القوة ومن البسالة إلى الإعلان أنه قد أخطأ، أم أنه يعالج الخطأ بالخطأ؟ فقصة يوسف عليه وعلى نبينا وعلى بقية الأنبياء والمرسلين وعلى الأئمة الطاهرين آلاف التحية والسلام، في قصة هذا العبد الصالح، هذا النبي العظيم، عبرة لنا حتى نستوحي جو الاعتذار من الخطأ. فامرأة عزيز لما همت بيوسف وانكمش نفسها إلى الموبقات وإتيان الجريرة، الآية تحدثنا والقصة تنبهنا أنهما استبقا الباب فألفيا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. المرأة هنا وضعت أمام يوسف الموقف المحرج، وهو أنها تتهرب من هذه القضية، أنها تتنصل من هذه القضية وتحاول أن ترمي الجريرة على يوسف. وهذا من شأن النفس الأمارة بالسوء. إذن نستنتج من خلال الآية الشريفة أن الآية جاءت في صدد علاج أكبر قضية في حياة الإنسان، أن يواجه الخطأ بالاعتذار حتى يكون رجلا سويا، ويكون رجلا واعيا، ويكون رجلا عاقلا. عليه أن يواجه الخطأ بالاعتذار، هذا إذا اكتشف أنه قد أخطأ، ولا يعيش اللجاجة والمماراة في نفسه مع الآخرين، لأن ذلك يعد من التبريرات الواهية التي يرمي على الآخرين. القرآن الكريم يحدثنا، يقول لنا هناك فئة من الناس قد دخلوا إلى نار جهنم، فلما سئلوا عن سبب دخولهم في نار جهنم قالوا ربنا إنا وجدنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. بمعنى آخر أن سادتنا وأن وجهاءنا وأن كبراءنا الذي كنا نحتذي بهم، هؤلاء هم قد أضلونا، ونحن لسنا، ليس لنا ذنب في تصرفنا. هذا تبرير ومعالجة الخطأ بالخطأ. الإسلام يقول لكي تكون مسلما واعيا، لكي تكون إنسانا عاقلا، ينبغي أن تواجه الخطأ بالاعتذار وليس بالتنصل والتبريرات. الذي يستعمل هذه المادة في حياته إنما هذا ينبئ عن طبيعة نفسه وطبيعة ذاته، أن ذاته يحب لها الدفاع، يحب لها الشموخ، ويحب لها الاستعلاء، فهي تتعالى على الآخرين ولكن على حساب التبريرات وليس على حساب الحجج الصحيحة والعقلائية. من هنا جاء الإسلام ووضع بين أيدينا قانون الاعتذار. لماذا الاعتذار؟ وكيف يكون الاعتذار؟ هل للاعتذار صورة مستقلة من في ذهن الإنسان يستطيع أن يقدمها أمام من قصر في حقه؟ أم أن هذه الصورة تنطوي في ذات المخطئ فيقر خطأه بينه وبين الله عز وجل؟ العلماء عندما جاءوا في تحديد هذه القضية قالوا أن الخطأ يتشعب إلى ثلاث شعب. الخطأ تارة يكون بين العبد مع ربه، تقصير في العبادة، تقصير في أداء حقوق الله عز وجل، تقصير في أداء أوامر الله سبحانه وتعالى. هذا خطأ صادر من الإنسان في حق الله. الشعبة الثانية خطأ الإنسان مع نفسه، أن يظلم نفسه، أن يتجرأ على نفسه بجرائر وبجرائم تكون النتيجة لا تحمد عقباها. الشعبة الثالثة خطأ الإنسان مع الآخرين، إسقاط قدر المؤمن، إهانة المؤمن، إنزال شخصية المؤمن، هتك عرض المؤمن وما شابه ذلك، فكلها تدخل في دائرة الخطأ مع الآخرين. من هنا قال أمير المؤمنين عليه السلام في بعض رواياته حيث قال: المنصف منكم من أنصف نفسه مع الآخرين. ثم يعقب الإمام ويقول: فمن أنصف نفسه مع الآخرين جعل الله له عزا خالدا. هذا العز سوف يبقى في الدنيا قبل الآخرة، يعيش عزيزا في دار الدنيا. شريطة أن يجعل الآخرين في نفسه تحت قائمة وطاولة الإنصاف، لا أن يبرر على التصرفات. من هنا حثتنا الروايات الجليلة والعظيمة في شأن مسألة الاعتذار. لماذا الاعتذار؟ الاعتذار تارة يخجل الإنسان من واقعه، والسبب لأنه يعرف أن الاعتذار يحتاج إلى قابلية وشجاعة يستطيع أن يواجه الطرف الثاني، وطبيعة الذات لا تقبل الخمول ولا تقبل الإحراج، بل تقبل التحدي والقوة، وهذه طبيعة النفس أنها تريد أن تعيش موقع التحدي مع الآخرين حتى تبرز طاقات هذه النفس، تبرز قوتها وتبرز طاقاتها، تريد أن تعيش التحدي وبأية صورة. يروى أن الملا ميرزا القزويني أعلى الله مقامه الشريف قد حاجج يوما الشيخ فيض الله الكاشاني صاحب المحجة البيضاء، وصار بينهما جدل عنيف ونقاش شديد إلى درجة أن سكت الشيخ الكاشاني. ثم آب القزويني إلى بلده في القزوين، وهناك بدأ بعملية البحث والنظر في حقيقة القضية. فلما انكشف عنده وتبين له أن الخطأ منه وليس من ذاك، قصده في منتصف الليل من بلدة القزوين إلى بلدة كاشان، والمسافة تبتعد بين البلدتين قرابة أكثر من 450 نيفا من الكيلوات. قصده في منتصف الليل، بل تقول القصة أنه وصل إلى الشيخ الكاشاني والدنيا قد تناصفت، فطرق الباب بقوة، ولما فتح الشيخ الكاشاني الباب قبل القزويني رأس الكاشاني وقال عذرا المسألة قد أخطأت فيه فيها أنا وأنت هو الصح. قصده من بلدته إلى بلدة ذاك. هذه العملية يحتاج إلى الجرأة وإلى الشجاعة. هنا أتساءل، إذا اغتاب الإنسان مؤمنا بغيبة، يقولون الفقهاء أن براءة الذمة تتوقف من إرضاء الطرف الثاني، فهل يملك الإنسان في نفسه الجرأة الكافية والشجاعة الكافية في أن يأتي أمام الطرف الثاني المعتدى عليه يقول له ابرأ ذمتي فقد اغتبتك؟ هل لديه هذه الجرأة وهذه القدرة من الشجاعة؟ هذا واقعنا نحن كمسلمين وكمؤمنين وكموالين ما بين قوسين. الغيبة هنا العلاج الرئيسي والرسمي في مسألة الغيبة طلب براءة الذمة، لأن هذا حق العبد. هنا بعض الناس يتجرأ ويقول أنا لي شجاعة وأنا لي قدرة أن أواجه، فذلك هو المؤمن حقا، بينما الذي يتهرب وينكسر فذاك يحاول أن يسترسل في الخطأ وأن يعالج الخطأ بالخطأ. من هنا جاء الاعتذار يبين أهدافه، وأنا أذكر هدفين فقط من جملة الأهداف. الهدف الأول من الاعتذار أنك أيها المؤمن عند الاعتذار تعلن قربك وعلاقتك مع الله تبارك وتعالى، لأن الاعتداء على حق المؤمن يعني الاعتداء على حق الله عز وجل، وهذا الاعتداء يشكل في نفسك وفي ذاتك شرخا في علاقتك مع الله عز وجل، وتؤدي هذه الحالة إلى عملية انكماش النفس وعملية الغفلة. الغفلة لا تأتي عبثا في ذهن الإنسان إلا من خلال المقدمات التي يصنعها، وهذه المقدمات هي من بابها وتارة تكون من باب آخر. فعندما يرتكب الإنسان الخطأ وعندما يباشر الخطأ هناك، وإذا لم يتجرأ بالاعتذار فإنه يقطع العلاقة بينه وبين الله تبارك وتعالى، وهذا القطع يؤدي إلى عامل التجاهل عند الله عز وجل أو من الله على العبد، بأن الله لا ينظر إليه إطلاقا كما ورد في بعض الروايات. فأنت عندما تعتذر أو المعتدي عندما يعتذر من المعتدى عليه يعلن إيمانه وعلاقته بالله عز وجل، وهذا الإعلان يقوي رصيد هذا الإنسان في نفسه وفي ذاته. وما أجمل أن يعطي للإنسان نفسه طاقات وقدرات في التقرب إلى الله. القرب من الله عز وجل كما ورد في بعض الروايات ليس بالصلاة وليس بكثرة الصيام وليس بكثرة أداء الحج أو العمرة، وإنما القرب من الله تعالى ولو بكلمة واحدة، كلمة واحدة تصدر منك أيها المعتدي في حق المعتدى عليه، هذه الكلمة توصلك إلى مقام القرب الإلهي. ثانيا، الاعتذار يقوم بعملية كسر الغضب عند المعتدى عليه، فلو علم المعتدى عليه أنك أسأت في حقه، هل تتوقع أن تأمن شره؟ هل تتوقع أنه لا يعيش الغضب في داخله؟ هل تتوقع أن القوة الغضبية قد انكسرت في نفسه؟ هو أيضا ليس بمعصوم، فربما تملكه القوة الغضبية فينفجر عليك في أي موقع وفي أي مكان وفي أي زمان. فما دمت لا أحمل ضمانا، لا أجد لنفسي ضمانا من الغضب الذي يساور في نفسه ويعيش في ذات الرجل، إذن علي الاعتذار، فإنني بالاعتذار أكسر شوكة الغضب وأطفئ الفتنة وفتيلة الفتنة، أقطع هذه الفتيلة بحيث أنني أمص غضب الرجل بحيث لا يتمادى علي، ويعيش كل طرف مع الآخر في هناء وفي خير. من هنا قال الله تعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. إذا كانت هناك استثناءات أو كانت هناك أمور من المقتضيات عند ذلك، ولهذه المسألة حديث آخر، كما ورد في بعض الأحكام الشرعية أن يجوز اغتياب بعض الناس، ومن هؤلاء من كان متجاهرا بالفسق وبالجريمة، ولكن وعلى شرط واحد فقط، هو أنك تذكر عيبه في حدود تلك المعصية التي يرتكبها، لا أن تضيف على المعصية فعلا آخرا ما دام لم تعرف عنه شيئا. هذه الأمور من المستثنيات، ولكن وبطبيعة المسألة أن الخطأ علاجه الوحيد هو الاعتذار. وما أبرئ نفسي، المرأة عندما وجدت أن الأبواب قد أغلقت وأن النوافذ قد سدت وليس هناك مجال للتهريب، قالت: الآن قد حصحص الحق، الآن بان الحق وظهر الحق، فليس هناك مجال للتنصل وأن يعيش الإنسان الغفلة، عليه الاعتذار. فأقدمت وقالت: أنا من أغويته، أنا من فعل به كذا، أنا من أمرته أن يرتكب المعصية. هذه هي الشجاعة، والقرآن يرشدنا بذلك. وهل نحن على هذا الاستعداد؟ أترك الجواب لكم في حالة تأمل من صدر منه الخطأ، عليه الاعتذار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر وأبلغ خطاب وأعظم بيان قول الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته، وأفضل صلوات الله وأزكى تسليماته على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى ابن عمه أمير المؤمنين وعلى بضعته سيدة نساء العالمين وعلى أئمة المسلمين الحسن بن علي والحسين بن علي وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والقائم المهدي المنتظر. أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، وجعلنا من أنصاره والمستشهدين بين يديه. مسألة قصيرة لا ريب أن ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أهل بيته الطاهرين من أبرز صفات المؤمن، ولكن إذا ذكر النبي مع أهل بيته أو ذكر لقب النبي أو ذكرت كنية النبي والإنسان يصلي في حالة الصلاة سمع اسم النبي أو سمع لقب النبي أو سمع كنية النبي، فهل يجوز له أن يصلي على النبي محمد؟ وعلى آله الطاهرين وهو في حالة الصلاة أولا. ثانيا، هل يختلف الحكم في صلاة الفريضة عن صلاة النافلة؟ الجواب يجوز عند سماع ذكر النبي وآله أو لقب النبي وآله أو كنية النبي وآله إذا سمع المصلي اسم النبي وإلى غير ذلك، فيجوز له أن يصلي على النبي وآله. والجواز ليس منحصرا فقط في صلاة النافلة بل حتى في صلاة الفريضة. فمثلا أنت تقرأ الفاتحة وعندما وصلت إلى آية إياك نعبد وإياك نستعين فسمعت ذكر النبي وآله، تتوقف وتصلي على النبي وآله ثم تكمل صلاتك، هذا التصرف سواء كان في النافلة أو كان في الفريضة جائز في كلا الاعتبارين وليس هناك أي غضاضة، بل أن سماحة السيد السيستاني عطر الله أنفاسه الشريف يقول: بل أن صلاتك على النبي وآله وأنت في الصلاة يزيد من درجات الثواب ما لا تحصيه الملائكة على الإطلاق. اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، وترحم على محمد وآل محمد، كأفضل ما صليت وباركت وترحمت وتحننت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، وتابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك إلهنا مجيب الدعوات، إنك ولي الباقيات الصالحات. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة محمد وآل محمد، وفي الآخرة شفاعتهم. اللهم طهر عتباتنا المقدسة من أيدي اليهود والنصارى. اللهم أعز الإسلام وأهله، وأذل الكفر وأهله، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.